بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا قد بدأنا الفن الأول من فنون علم البلاغة وهو علم المعاني، وتحدثنا في الدرس الماضي عن علم المعاني، وقلنا أنه يعني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. يعني هذا كان في تعريف علم البلاغة الذي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو من عدة أبواب بالعدد، يعني تقريبا 8 أبواب. وبدأنا بشرح الباب الأول وهو أنواع الكلام، وقلنا أن الكلام هو اللفظ المفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وقلنا أن له نوعان: النوع الأول الكلام الخبري، والنوع الثاني هو الكلام الإنشائي. إن شاء الله يكون في الدرس القادم نتحدث عن كلام الإنشائي بالتفصيل. الكلام الخبري، عرفنا الخبر أو عرف الخبر بأنه هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته، وما يراد بالصدق هو أن يطابق الخبر للواقع، والكذب على عكسه هو عدم مطابقة الخبر للواقع. والنظر في احتمال صدق أو والكذب هو أن نكون هذا الأمر ناظر إلى نفس الكلام بغض النظر عن المتكلم، عن المخبر. نحن نتحدث عن الكلام بنفسه، هل هذا الكلام هذا الخبر الذي ورد إلينا يحتمل الصدق يحتمل الكذب بنفسه، بصرف النظر عن خصوصية المخبر، لأنه قد يكون يعني أو خصوصية نفس الخبر، لأن هناك أخبار تدخل يعني بوجوب الصدق، واجبة الصدق، كأخبار الله تعالى، آيات القرآنية، البديهيات المألوفة. زين، وهناك أخبار لا تدخل يعني بحتمية ووجوب الكذب، كالذين يتنبؤون أو يدعون النبوة أو كذا هالأشياء هذه. وقلنا أن هناك أغراض للجملة الخبرية، حيث الخبر عندما يساق هو يساق لتحقيق أحد غرضين، عفوا، غرض أولي وغرض ثانوي. وقلنا أن الغرض الأولي هو قصد الإخبار والإعلام، هذا الغرض يعني عندما تأتي بخبر تريد، ما هو قصدك؟ أن تخبر وتعلم، وهذا هو الغرض الأصلي من إلقاء الخبر. عندما تأتي بالخبر هو هذا الغرض، أنك شنو؟ تريد أن تخبر، تريد أن تعلم. وهذا في حد ذاته على نوعين، على ضربين. فالضرب الأول هو فائدة الخبر، وهذه الفائدة يعني هذا الأمر يحصل من الخبر الملقى لإفادة المخاطب الحكم، يعني يريد أن يفيد هذا المخاطب الحكم الذي تتضمنه الجملة الخبرية. طبعا هذا الأمر يشمل جميع الأخبار التي يراد منها تعريف الشخص المخاطب بمضمونها، كالأخبار التي تكون متصلة بالحقائق العلمية أو الحقائق التاريخية وغيرها على ما شابه ذلك. وقلنا أيضا هذا الأمر الأول اللي هو فائدة الخبر. الأمر الثاني أو الضرب الثاني هو لازم الفائدة، يعني ماذا يلزم من هذه الفائدة؟ وهو هذا الأمر لازم الفائدة كيف يحصل؟ يحصل من الخبر الملقى لإفادة المخاطب العالم بالحكم، يعني أن المتكلم عالم أيضا بالحكم، كقولك لمن حفظ القرآن، شخص حفظ القرآن تقول له حفظت القرآن، هذا كله في الغرض الأولي وضربيه. الغرض الثانوي ما هو؟ هو قصد معنى من المعاني. في الغرض الثانوي أنك تقصد معنى من لا تريد من ذلك الإخبار والإعلام فقط، لا، تريد أن تقصد معنى آخر من المعاني. وهذا كيف نعرفه؟ هذا يفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، وهي كثيرة. سياق الكلام وقرائن الأحوال أشياء كثيرة، مثل التحزن والتحسر، زين، مثل كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران عندما يعني كانت نذرت ما في بطنها أن يكون رجلا كذا لسبيل الله، زين، ولكن عندما ولدتها ابنة أنثى حزنت تحسرت، قالت ربي إني وضعتها أنثى، هذا تحزن تحسر، لاحظ هذا، زين. أو في الفخر، الفخر كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اصطفاني من قريش، يفتخر أنه الله سبحانه وتعالى قد اصطفاه من قريش. أو للاسترحام، وهو ما ورد مثلا عبارة التي وردت في دعاء كميل، وأنا عبدك الضعيف والذليل والحقير والمسكين والمستكين، هذا تسترحم. أو المدح كما في البيت للصحابي الجليل الشهيد عبد الله بن رواحة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقال كما يقولون هذا أمدح بيت قالته العرب، تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل نوره الظلمة. لاحظ طبعا الناقة الأدماء اللي هي شديدة البياض، المعتجر المتلحف بالبرد بالرداء، يقول مثل البرد، عفوا مثل البدر الذي نوره قد يعني كشف الظلمة، إلى غير هذه الأمور من المعاني التي نحن نفهمها من وين؟ نفهمها من سياق الكلام، من قرائن الأحوال. وهذا الأمر من الذي يعرفه؟ من الذي يطلع عليه؟ يطلع كل من شخص يعني يمارس للمقال يستطيع أن يعرف ذلك. وقلنا أيضا أن أضرب الخبر يعني بينا كمقدمة أنه في البلاغة كل كلمة لها حساب، البلاغة كل كلمة لها حساب، فينبغي أن يكون هذا المتكلم مراعيا لحال الشخص المستمع إليه في كلامه في خطابه معه، فلا بد له أن يصوغ كلامه أولا بقدر الحاجة، بقدر حاجته، لا يزيد في هذا الكلام حتى لا يكون هذا الزيادة كلها عبث كما نقول هذرة، ولا أن ينقص من كلامه حتى لا يكون مخلا بالنقص، لازم يكون في إفادة كاملة. ومن خلال هذا المنطلق تعدد أو تنوع الخبر، يعني بحسب حال الشخص المخاطب، الشخص الذي أمامك تخاطبه، تعدد الحال إلى ثلاثة أنواع، ثلاثة أضرب، إلى خبر ابتدائي، وإلى خبر طلبي، وإلى خبر إنكاري. الخبر الابتدائي هو الخبر الذي من حقه أن يلقى لمخاطب، زين، هذا يكون خبر ابتدائي يلقى لمخاطب، هذا المخاطب شنو؟ خالي الذهن، ليست لديه معلومة سابقة عن ما تخبره به، خالي الذهن من مضمون هذا الخبر، فيكون عندما يلقاه يتلقاه كاملا، خلاص يثبت عنده، كما في قول أمير المؤمنين عليه السلام عن الزهد، أفضل الزهد إخفاء الزهد، مو تبين أنك زاهد، أفضله أن تخفي أنك زاهد. وهذا عندما تسمع هذه الأمر يعني تتلقى، أنت ما عندك معلومة عن هالشيء، يكون شيء جديد يثبت عندك. هذا النوع، هذا الضرب حكمه أن يأتي هكذا بالعبارة كاملا بدون أي تأكيد عليه، خالي من مؤكدات الحكم، لأن لماذا؟ لأن الطرف الآخر ذهنه خال من شيء، من أي شيء، يعني خال من شيء يستوجب يمنع من استقرار هذا الملقى إليه، فهذا الأمر يستوجب ماذا؟ يستوجب أنه يتلقى الخبر ويستقر في ذهنه عندما يعرض عليه من دون حاجة إلى تأكيد، إلى مؤكد على صحة هذا الخبر أو على هذا الخبر. يقول الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، يقول أنا قبل ما كنت أصلا ما أعرف الهوى شنو، فأتاني هواها. فإذا لم أتاه هو كان فاضي خالي الحال، شو يصير؟ يثبت. زين، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا، ما في شيء، فتمكنا. النوع الثاني قلنا شنو؟ الضرب الثاني الخبر الطلبي. شنو الخبر الطلبي؟ هو هذا الخبر الذي من حقه أن يلقى لأي نوع من المخاطبين، للمخاطب المتردد الشاك في مدلول الخبر، الذي يطلب الوصول إلى معرفة هذا الخبر، أن يريد أن يقف على حقيقته، فيكون الخبر هنا طلبي، مثل قوله تعالى إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يخبرهم ويطلب منهم أن يمتثلوا. حكم هذا الضرب، هذا النوع، هذا يحتاج منا إلى توكيد، إنه يستحسن توكيده بمؤكد. لماذا؟ حتى يتمكن الحكم من نفس المخاطب، يعني المخاطب بعد يتمكن منه هذا الحكم الملقى إليه ويقطع به هذا التردد الذي عنده والشك وشكه. النوع الثالث الذي تكلمنا عنه هو الخبر الإنكاري، وهو الخبر الذي يلقى لمخاطب منكر لمدلول الخبر، معتقد بخلاف الخبر، وحكم هذا النوع من المخاطبين أو من هذا الخبر عفوا أنه يجب توكيده. طبعا هذا التوكيد يعتمد على قوة التوكيد وعلى ضعف التوكيد على درجة الإنكار، إن كان الإنكار قويا يجب أن يكون التوكيد قويا، إن كان الإنكار ضعيفا يكون كذلك. وهذا يظهر عندما نتأمل في قوله تعالى اللي في سورة ياسين، اللي هو في قول هؤلاء الأنبياء الذي أرسلهم إلى القرية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، يقول إنها أنطاكية هذه، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا، أنكروا عليهم، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، يعني صار تأكيد أكثر، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. فهنا في مبالغة من المخاطبين في الإنكار، بالغوا في الإنكار في المرة الثانية، فالله أكد بثلاثة مؤكدات، القسم أولا، زين، وإن واللام، بينما في المرة الأولى اكتفى بمؤكد واحد. وإحنا تكلمنا وشرحنا المؤكدات الحكم، قلنا أنها كثيرة، وتناولنا أهمها سبعة مؤكدات اللي هي إن المكسورة ولام الابتداء والقسم وضمير الفصل وحروف التنبيه ونون التوكيد والحروف الزائدة كقوله أليس الله بكاف عبده. نعم، وتبين طبعا بينا احنا مع آيات قرآنية، هذا كله يعني إلقاء الكلام هنا في هذه المسألة بهذه الأضرب والأنواع الثلاثة المتدرجة اللي هو الحكم في الابتدائي والطلبي والإنكاري، هو متدرج على حسب شنو؟ حسب الجهل، جهل المخاطب، درجة الجهل عند هذا المخاطب بمضمون الخبر، هذا أولا اللي يصير هو شنو؟ ابتدائي، ما نلقي له خبر ابتدائي، إذا كان مترددا يكون خبرا طلبيا، زين، أو منكرا، زين، وهو هذا كله بأي نوع؟ هذا ما يقتضيه الحال، اللي هو حتى تعريف البلاغة، هو ما يقتضيه الحال، يقتضي الحال أن يكون هناك خبر ابتدائي للمخاطب، الجهل المخاطب إذا كان جاهلا، أو يكون طلبيا إذا كان مترددا، أو إنكاريا إن كان منكرا وشاكلا. ويسمى هذا الأسلوب عند علماء البلاغة تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. ما هو الظاهر؟ نخرج الكلام على أساسه. هذا كله كان تكلمنا عنه تفصيلا درسنا السابق، الآن نتحدث عن تخريج الكلام على خلاف مقتضى الحال، مقتضى الظاهر عفوا، على خلاف. هذا أسلوب آخر يعتمده أو يصطلح عليه باسم تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا الأسلوب له أنواع كثيرة، لكن مع مقامنا الذي نتحدث عنه هنا سوف نأتي بأربعة أنواع، أو لهذا المقام هو أربعة أنواع. أولا، تنزيل، أن ننزل خالي الذهن منزلة المتردد. إحنا كان نسعى شنو خالي الذهن؟ مقتضى الظاهر شنو خالي الذهن؟ نعطيه خبر ابتدائي. لا، هني ننزل خالي الذهن منزلة المتردد. إحنا منزلة المتردد شنو؟ كان خبرنا له طلبي. هني لا، راح نسوي شنو؟ هو خالي الذهن، ما راح نعطيه خبر ابتدائي، راح نعطيه شنو؟ خبر طلبي. تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، فيؤكد له الخبر، فيؤكد له الخبر استحسانا، يعني مستحسن هذا الأمر. والاعتبار الذي دعانا أو دعا لهذا الأمر إلى الخروج بالكلام عن خلاف الظاهر، على خلاف الظاهر أو على خلاف ما يقتضيه الظاهر، هو تقديم كلام على الخبر، أن هناك في كلام قدم على الخبر. هذا الكلام الذي قدم على الخبر من شأنه أن يجعل المقام مقام تردد، يصير كلام مقامه مقام تردد. يعني أن مثل شنو؟ وجعل من هذا الكلام قوله تعالى: ولا تخاطبني، خطاب لنوح عليه السلام، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. يعني شنو يا نوح؟ لا تكلمني يا نوح في شأن قومك، ولا تشفع في دفع العذاب عنهم. وهذا شنو هذا الكلام؟ ما الذي يلوح بالخبر هنا؟ يلوح بالخبر تلويحنا، يشعر بأنه هؤلاء القوم قد حق عليهم الغرق، حكم الله وهو العذاب. فصار المقام ما هو؟ مو مقام خالي، صار أن هذا المخاطب متردد في أن القوم حكم عليهم بالإغراق أم لم يحكم عليهم بالإغراق، فيريد أن يخاطب الله بالعفو عنهم مثلا، فقيل له إنهم مغرقون. صار شنو؟ في تأكيد على مسألة الإغراق، بعكس الخبر الابتدائي ما يحتاج تأكيد، يلقى هكذا. النوع الثاني، الأسلوب الثاني أو هو أن تنزيل المنكر الذي يكون منكرا وشاكا في الخبر، ننزله منزلة من؟ خالي الذهن، اللي كان هو خالي الذهن شنو؟ احنا جبنا الخبر ابتدائي، يعني راح نقول حق المنكر خبر ابتدائي. لاحظ ان الصج هذا خلاف مقتضى الظاهر. زين، تنزيل المنكر منزلة خالي الذهن، فنترك التأكيد له على نحو الوجوب، يعني يجب ان لا تؤكده له. ما الذي دعا إلى هذا الاعتبار؟ الذي دعا إلى ذلك هو وجود شواهد، وجود دلائل، لو تأملها هذا المنكر لالتفت إليها وارتدع عن هذا الإنكار، كقولك لمنكر الإسلام: الإسلام حق. شخص ينكر الإسلام تقول له: الإسلام حق. هذا جملة خلاص ما تحتاج تأكد ولا شيء، تبين لك كأنه خالي الذهن. أو كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، حق المنكرين لوجود الله يقول: إلهكم إله واحد، أو مشركين. الثالث، تنزيل العالم بالحكم منزلة المنكر، هو عالم بالحكم ولكن خلاف مقتضى الظاهر، زين، ننزله منزلة المنكر فنؤكد المنكر هنا، فيصير عندنا شنو؟ تأكيد الخبر على نحو الوجوب، أن نؤكد عليه الخبر وجوبا بعد أن كان شنو؟ مقتضى الظاهر شنو؟ العالم ما يحتاج نكلمه، ما نحتاج نخبره، مقتضى الظاهر عدم مخاطبته، ولكن نزلناه منزلة المنكر فأتينا بدليل بمؤكد. زين، لماذا؟ لأن هناك بعض علامات الإنكار قد ظهرت عليه. مثل شنو؟ مثل قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. المخاطب غير منكر الموت، من ينكر الموت؟ لا كافر ولا مشرك ولا مؤمن، لكن بما أنه قد ظهر عليه علامات الإنكار، كيف تماديه في الغفلة؟ الإعراض عن العمل، مثل الذي يعتقد كأنه يعتقد أنه مخلد في الدنيا. هنا ننزل هؤلاء الصنف، منزلة من؟ منزلة المنكر لهذا الخبر. أربعة، تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازمها، لازم هذه الفائدة، منزلة الجاهل بفائدة الخبر ولازمها. فهنا نلقي الخبر إليه، كيف يلقى الخبر؟ كما يلقى للجاهل. كيف تلقي خبرا للجاهل؟ هكذا تفعل. لماذا؟ لأنه طبعا لعدم جريه على مقتضى علمه، أنت تعلم بفائدة الخبر ولازمه، فلماذا؟ فإنه نجري جريا على ذلك لأنه لم يجر على مقتضى الخبر، على مقتضى علمه عفوا، وعليه هذا الأمر الذي استشهد ببيت الشعر الفرزدق عندما خاطب هشام بن عبد الملك عن الإمام زين العابدين مدحا. طبعا هو هشام يعرف من هو الإمام زين العابدين، عندما سألهم من هذا لما كشفوا عن، قال لا أعلم، قال ما أدري، هو يدري منه يعرفه، قال شو رد عليه الفرزدق؟ هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. يعني منزله كأنك إذا أنت جاهل هذا هو الخبر. هذه هي الأنواع التي ترتبط بالمقام، بأسلوب تخريج الكلام على مقتضى الظاهر. هناك أنواع أخرى أشار إليها علماء البلاغة في أماكن متفرقة، نذكر أهمها. من أهمها أولا الالتفات. شنو يعني الالتفات؟ هو العدول من حالة من الحالات الثلاث: التكلم، الخطاب، والغيب، يعني الغيبة، الغائب، يعني صيغة الغائب، التكلم والخطاب والغيبة. وهذا شنو يقتضيها؟ هذا يقتضيها الظاهر إلى حالة أخرى. وهذه هذا الأمر له ست صور. الصورة الأولى الالتفات من المتكلم إلى الخطاب، يعني أنت قاعد تكلمه جهة كلام، توجه له الكلام، ثم يصير كأنك مخاطب، كأنه طرف ثالث، من مباشر إلى طرف ثالث، خطاب لطرف آخر. مثلا كقوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الحين قاعد أوجه مباشر، بعدين إليه صار في زين. أو الالتفات من التكلم إلى الغيبة، إلى الغائب، صيغة الغائب، ها؟ كقوله تعالى، الله يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر، بعدين صار شنو في الغائب؟ فصلي، صيغة الغائب، فصلي لربك وانحر. لاحظ الالتفات من الخطاب إلى التكلم، إلى الخطاب عن طرف الثاني إلى التكلم مباشرة، كقوله تعالى: واستغفروا ربكم، هذا خطاب عام، ها؟ لم يحدد أحدا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي، لاحظ، إن ربي رحيم ودود. أربعة، الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، من المخاطب طرف ثاني إلى شنو؟ عدم تحديد، إلى الغائب، صيغة الغائب، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، منو هم؟ أنتم المساع، زين. الخامسة الالتفات من الغائب أو من الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، أو شيء الله سبحانه هو المتكلم، الله سبحانه يقول الله الذي، صيغة الغائب، الذي أرسل الرياح زين فتثير سحابا فسقناه إلى بلد، فسقناه بعدين تكلم عن ذاته المقدس إلى بلد ميت. السادسة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. لاحظ هذه الاعتبارات هي الداعية إلى أن يعدل الالتفات أو العدول عن مقتضى الظاهر في باب الالتفات. طبعا هي كثيرة، لكنهم ذكروا له اعتبارا عاما يجري في الكثير من أمثلة هذا النوع. ما هو؟ يقولون هو التفنن في الأسلوب الذي يوجب هذا التفنن بالأسلوب. ما الذي يجعل؟ يجعل الإنسان السامع يلتفت، ينتبه إن هناك شيئا جديدا، ها؟ يعني يجعله أكثر تنبها، أكثر إصغاء، أكثر للكلام، كما يقولون: لكل جديد لذة، ها؟ كل طارئ بهجة. هذا هناك بعض المواضع من الالتفات، هذه المواضع تختص باعتبارات بلطائف، هذه الأمور لا يطلع عليها إلا الذي يكون لديه نوع من الذوق السليم، الفهم الكافي. وهذه أمثلته، يعني مثل شنو؟ كقوله تعالى مثلا: مالك يوم الدين إياك نعبد. لاحظ شنو هني صار الالتفات، أين الالتفات؟ كان مالك في الغيبة غائب، ها، يوم الدين، بعدين شنو صار توجه، صار خطاب يشير إلى أن الخلق يعني مقصرون أو قاصرون عن مخاطبة الله سبحانه وتعالى، لكنهم عندما يعرفونه بما هو له أهل وتوسلوا للتقرب إليه والثناء عليه وأقروا بمحامده كلها وتعبدوا له بما يليق بهم، يعني هنا يصبحون مؤهلين لأن يتقربوا إليه من خلال الثناء عليه، إنزين، ومن خلال مخاطبته ومناجاته. فشنو صار من مالك يوم الدين مخاطب؟ إياك نعبد، يخاطبون الله، وإياك نستعين. لاحظ هذه من الالتفاتات. أيضا قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ها، يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في صيد، فصلي، ها، إلى متكلم، فصلي لربك وانحر. الله لم يقل فصلي لنا، ها، شنو قال؟ لربك، تحريضا على فعل الصلاة لحق الربوبية. هذا الالتفات. النوع الثاني هو اللي يسمونه الأسلوب الحكيم، وهذا ما أطلق عليه صاحب يعني الجرجاني، الشيخ الجرجاني في المعاني، اسم المغالطة، ها، وهذا له نوع، يعني له نوعان. أول شيء أنه أن تلقى أو تلقي هذا المخاطب بشيء لم يتوقعه أو لم يترقبه، مو مترقب هذا الشيء، يعني أن تحمل كلامه، هو قال لك شيء ولكنك تحمل كلامه على خلاف ما يريده، زين. قد يتوعدك وتفسر التوعد، أنت تغير تقلب الكلام إلى وعد مو توعد، زين. بعدين يقول لك يصير خير، تقول الخير كله يجي منك اكيد، زين، هو قاعد يتوعد، لا، انت حولت هذا الامر الى شيء اخر. طيب قلنا الاعتبار الذي يدعو الى هذا الكلام، ان يعني تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، بان يحمل الكلام على خلاف مراده، هو ان ينبه المخاطب انه كان الاولى به ان يقصد ذلك المعنى المحمول عليه الكلام، لا المعنى المراد له الكلام.
وهذا ينسبون شيء حق واحد قال ابن القبعثري توعده الحجاج ابن يوسف الثقفي متوعدا له شنو قال له؟ لأحملنك على الأدهم. الأدهم حصان أو شيء أو شيء يقصد فيه يعني يريد أن يقتله مثلا. فشنو كان رده؟ يقول مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. أنواع الخيل اسمها غير هذا، حيث أبرز أن هذا الوعيد في مع أنه وعد في معرض الوعد، إن وعده أن يعطي شيء هدية، مو توعد بأنه مثلا يقتله. وهذا أراه يعني يبين لطافة في هذه المسألة، أن من كان على صفته في السلطان وبسط يده، يعني أنت يا أنت 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 والي وحاكم ومبسوط اليد، ها يقول جدير أن لا شو اسمه أن يصفد، يعني يعطي يجزل لا أن يصفد يعني يقتل أو يبطش. الثاني من أسلوب الحكيم أو المغالطة يسمونها تلقي السائل بغير ما يتطلب، يعني أن ننزل سؤاله منزلة غيره. ما الذي يدعي يعني دعا إلى ذلك؟ الاعتبار الذي دعا إلى هذا الأمر هو أن ننبه أو تنبيه السائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله وهو المهم له، كقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هم سألوا عن شنو؟ عن يريدون أن تبيان ما ينفقونه، الشيء الذي يريدون أن ينفقونه، فأجابهم الله سبحانه وتعالى ببيان ما هي المصارف، ويريد أن ينبههم على أن المهم هو السؤال عن المصارف، مو شنو تنفق الأموال ولا الحلال، لا، المصارف التي تنفق عليها هي الأهم، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع في موقعها الصحيح، وهذه المواقع الصحيحة للنفقة. أيضا من هذه الأمور أن تعبر عن المضارع بلفظ ماضي، وأن تعبر بلفظ ماض عن المضارع، أو عفوا أن تعبر عن المضارع بلفظ الماضي، وأن تعبر عن الماضي بلفظ المضارع. أهم الاعتبارات التي تدعو للتعبير عن المضارع بلفظ الماضي هو التنبيه على تحقق وقوع مضمون الخبر، وهذا يغلب في إذا كان مدلول الفعل هو من الأمور العظيمة الهائلة المتوعد بها، فهنا يعدل فيه إلى التلفظ أو إلى لفظ الماضي، يروح يغير إلى لفظ الماضي من باب التقرير، من باب التحقيق لوقوعه. الحين شوف شنو بلاغة القرآن راح تفهمها، تشوف أنت ليش صيغة ماضي صيغة لاحظ. وحمل على هذا الكلام قوله تعالى ونفخ في، شوف صيغة الماضي هو يراد به الحاضر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وبعدها لم ينفخ في الصور. ما المراد هنا؟ المراد هو أن يعبر عن المضارع، هو شيء مضارع مستقبل، بلفظ الماضي، زين، لأنه يريد أن ينبه على تحقق ووقوع مضمون هذا الخبر، لأنه من الأمور الهائلة العظيمة المتوعد بها. وأهم الاعتبارات التي تدعو إلى التعبير عن الماضي بلفظ المضارع، هذا النوع الثاني، هي إرادة استحضار الصورة العجيبة التي قد مضت وانقضت، بحيث يخيل للسامع أنها تحصل الآن الحال في الحال، لأن المضارع يدل عليه، لفظ المضارع يدل على الحال، معناه صارت في الماضي، وهذا في قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح، هي بعد أرسل الرياح فتثير سحابة، وهي يبين في هذا الأمر. وبكذلك نكون قد انتهينا من النوع الأول وهو في الكلام الخبري، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن النوع الثاني وهو الكلام الإنشائي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على